تعيش في العالم أنواع كثيرة مختلفة من الكائنات، ولكل نوع من هذه الأنواع تصرفات تختلف عن الآخر. ومن ذلك كائنات تقوم برحلات طويلة تجوب فيها المسافات، وتستطيع على الرغم من صغر أجسامها أن تقطع مسافات شاسعة دون أن تضل. تعالوا نتابع فراشات المونار ورحلتها المثيرة. فراشات المونار. تعيش فراشات المونارك في جنوب كندا، وفراشة مونارك كأي فراشة أخرى تولد في مراحل متتابعة تكمل بعضها بعضا. تضع أنثى المونارك أولا بيوضها على إحدى النباتات، اليرقات الصغيرة الخارجة من البيضة تتغذى على الأوراق مدة من الزمن، ثم تصبح دودة، ثم تبني لنفسها عشا مغلقا يسمى شرنقة. شرنقة المونارك رقيقة جدا، ولكنها مرتبطة بعقدة متينة بإحدى أغصان الأشجار. تبدأ الدودة التي تعيش مرحلة التغير في هذه الشرنقة بالخروج شيئا فشيئا. لقد وصلت إلى فراشة رائعة بخلقتها الجديدة. والأجنحة التي كانت ضعيفة في البداية تضخ بالدم حتى تمتلئ. فالفراشة الآن جاهزة للطيران. المونارك صفات مدهشة تميزها عن الأنواع الأخرى للفراشات، إذ تعيش في السنة الواحدة 4 أجيال مختلفة. العمر المتوسط للأجيال الثلاثة الأولى يكون ما بين 5 إلى 6 أسابيع، إلا أن الجيل الرابع مختلف تماما، لأن هذا الجيل سيقوم برحلة تستمر 8 أشهر تقريبا، وستبقى على قيد الحياة إلى أن تتم هذه الرحلة. تبدأ الرحلة من مراكز المونارك المختلفة في جنوب كندا وتتقدم نحو الجنوب. تذهب طائفة إلى كاليفورنيا، وتتقدم طائفة أخرى إلى المكسيك. تلتقي طوائف المونارك المختلفة هذه في منتصف الطريق في مكان واحد، وكأنها تلقت أوامر بذلك، وتتابع رحلتها معا. لا تخرج الفراشات في أي وقت، بل في الليلة التي يتساوى فيها الليل والنهار من الخريف. بعد طيرانها طيلة 2 شهر تصل إلى الغابات الخارقة في الجنوب. تغطى الأشجار من قبل ملايين فراشات المونارك. لا تأكل المونارك شيئا طيلة 4 أشهر من كانون الأول إلى آذار، وتستمر حياتها بواسطة الدهون التي خزنتها في أجسادها، وتكتفي بشرب الماء. الأزهار التي بدأت بالتفتح مهمة جدا للمونارك، فبعد انتظارها 4 أشهر تأخذ الجرعة الأولى من رحيق الأزهار. وتخزن الطاقة اللازمة للعودة إلى أمريكا الشمالية. وفي نهاية آذار يتم التلقيح قبل الانطلاق للسفر. وفي اليوم الثاني الذي يتساوى فيه الليل والنهار تبدأ الجماعة بالطيران إلى الشمال لتتم رحلتها وتلد الجيل اللازم لبقاء نسلها. الجيل الجديد هو أول نسل السنة ويعيش ما يقارب شهرا ونصف. النسل الثاني والثالث أيضا. وبمجيء النسل الرابع تبدأ الرحلة من جديد. سيعيش هذا النسل الجديد أكثر من الأجيال السابقة بستة أشهر، وهكذا تستمر السلسلة. ولنفكر الآن قليلا في هذه الرحلة المدهشة. كيف يولد جيل واحد من بين أربعة أجيال بشكل يعيش أكثر من الآخرين؟ كيف يكون هذا النسل الذي يعيش طويلا موافقا لأشهر الشتاء؟ كيف تبدأ الفراشات رحلتها في الليلة التي يتساوى الليل والنهار فيها وتنجز هذا الحساب الدقيق؟ كيف يعرف نسل المونارك الجديد الطرق التي لم يسير فيها أبدا؟ كل هذا يدلنا على أن فراشات المونارك خلقت مزودة ببرنامج كامل لهذه الهجرة وتنفذ هذا البرنامج بدقة. ولو وجد خطأ صغير جدا في الخطة لما استطاعت المونارك إتمام رحلتها، ولماتت الفراشات كلها في شتاء واحد وانتهى نسل المونارك. لقد خلقت هذه الكائنات بتقدير عزيز عليم، وأتمت الرحلة الفائقة التي تقوم بها كل عام. أما خالق هذه الفراشات المدهشة فهو خالق الكائنات كلها وحاكمها، رب السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى. هل تعرفون هؤلاء؟ الطيور النساجة. تنسج الطيور النساجة أعشاشا لأنفسها بخياطة الأعشاب. يبدأ الطائر النساج ببناء عشه بإنشاء سقف مثلث أولا، ثم يعقد على أطراف هذا الإطار ثلاث أنواع مختلفة من العقد. لكل عش سقف متين، جدران، مدخل وباب. أول شيء يقوم الطير به هو عقد عشبة طويلة رفيعة مع غصن رفيع طويل بقوة، ولكن هذا الأمر ليس سهلا. يقوم العصفور النساج بمحاولات كثيرة قبل أن ينجح في عقد أول عقدة. عقد أول عقدة بالشكل الصحيح هام جدا، وإذا حدث العكس فلا يبقى أي معنى للاستمرار في بناء العش، فالعقدة التالية مرتبطة بالأولى، والخطأ في الأولى يفسد البناء كله. تزداد العقد وتصل إلى شكل حلقة. يجب على الطير حساب حجم الحلقة التي أنشأها، فيلزم أن تكون هذه الحلقة كبيرة كي يستطيع العصفور الدخول إليها، وصغيرة بحيث لا يسمح للطيور الأكبر منه بالدخول منها. يصيب العصفور دائما في تقدير الحجم اللازم للحلقة. بعد أن ينهي العصفور النساج الحلقة الأساسية للعش وأطرافه بهذا النحو، يبدأ بإنشاء سقف العش. يخيط الأعشاب على بعضها بالقفز من الأعلى ومن الأسفل بالترتيب. بهذه التقنية وبصبر كبير تظهر النتيجة وتنشئ أعشاشها الرائعة. عندما ننظر إلى الأشجار التي تعيش فيها العصافير النساجة، لا نرى بيتا واحدا فحسب، بل مدينة ضخمة مؤلفة من مئات البيوت. يبني كل عصفور نساج بيته للشكل نفسه الذي ألهمه الله تعالى إياه. تعيش أسماك السلمون في شواطئ الأنهار غرب أمريكا الشمالية. تضع السلمون الأم بيوضها في المياه القليلة الجريان. تتغذى الصغار الخارجة من البيوض على الكويسات المغذية الموجودة داخل البيوض. بعد مرور عدة أسابيع تستطيع أن تبحث عن الطعام في الماء الجاري. تعيش مدة سنة تقريبا في هذا الماء الجاري. لقد خلقت السلمون يبنى أن تستطيع العيش في المياه المالحة والمياه العذبة، ولكن سر هذه الخلقة مخفي في الرحلة العجيبة التي ستقوم بها السمكة. تبدأ آلاف السلمون بالهجرة على طول النهر في صباح ربيعي. المكان الذي ستصل إليه في نهاية رحلتها هو المحيط الهادي، وبمجرد وصولها إلى المحيط تحدث في أجسامها تغيرات بنيوية وتصبح قادرة على العيش في المياه المالحة. وفي السنوات الأربع التالية بعد ذلك تقطع مسافات طويلة في المحيط، تخرج من شواطئ أمريكا وتمر من جانب ألاسكا وتعود راسمة قوسا كبيرا باتجاه اليابان. وفي نهاية الرحلة تكون أسماك السلمون نمت واستعدت إلى آخر وأصعب رحلاتها. ستعود إلى مسقط رأسها، أي إلى الماء الجاري الذي ولدت فيه. الآن ستبدأ السباحة من النهر نفسه الذي جاءت منه قبل سنين. ستسبح ضد تيار الماء. لا يستطيع أي عائق إيقافها. وعند مواجهتها للشلال تستمر في طريقها فتقفز عكس الشلال إلى الأعلى، وبالقفز تستطيع اجتياز العوائق التي تصل ارتفاعها إلى 3 أمتار. تدوم في رحلتها التي تصل أحيانا إلى 3000 كيلومتر بعزم وإصرار. لا تأكل شيئا طيلة هذه الرحلة. تستخدم الطاقة التي ادخرتها أثناء وجودها في البحر، وفي النهاية تصل إلى مسقط رأسها والمكان الذي ولدت فيه قبل سنين دون أن تضل، وتضع بيوضها هناك. قد أنجزت مهمتها. رحلة السلمون هذه هي من أغرب الحوادث في الطبيعة. كيف تجد آلاف الأسماك هذه مجرى الماء الذي ولدت فيه بعد أن عاشت لسنوات في البحر؟ لمعرفة هذا يجب عليها أن تجد أولا الماء الجاري الذي أتت منه من بين آلاف المياه الجارية المتفرعة في المحيط الهادي، ثم تسبح دون تردد في هذا الماء تحديدا، على الرغم من تشعبه إلى فروع لمرات عديدة. وعليها اتخاذ القرار الصحيح والاهتداء إلى الجهة الصحيحة في كل مفترق. تنجز سلمون هذا العمل الذي يبدو مستحيلا. حسنا، كيف ولماذا؟ تبين البحوث التي أجراها العلماء أن السلمون مجهز بنظام إدراك خاص لتنفيذ الرحلة. لقد خلق الله لها بوصلة تحدد المجال المغناطيسي للأرض لتستطيع إيجاد جهتها في المحيط. بفضل هذا تحدد جهتها في مياه المحيط الهادي دون أن تخطئ. إلا أن السؤال الأهم في هذا الأمر هو: كيف تجد السلمون مجرى الماء الذي ولدت فيه؟ هذا يستلزم نظاما مميزا يفوق البوصلات الأخرى أيها الأصدقاء. تبين البحوث الجارية في هذا الموضوع أن السلمون تجد المكان الذي ولدت فيه بمتابعة رائحتها. إننا لا نتوقع كثيرا وجود روائح خاصة للمياه الجارية، إلا أنه في الحقيقة يختص كل مجرى مائي بمزيج كيميائي خاص به. الاختلاف بين هذه الروائح دقيق أحيانا إلى حد أنه لا يستطيع تمييزه أي كائن إلا السلمون. والآن لنفكر قليلا في السلوك العجيب لأسماك السلمون. هل لاحظتم أن كل مرحلة في رحلة السلمون هذه محسوبة بدقة؟ أولا، وجود برنامج آمر لعودة السلمون مرة أخرى لمجرى الماء الذي ولدت فيه بعد سنين كثيرة. إضافة إلى ذلك، نجد نظام البوصلة الذي يؤمن إيجاد السمك طريقه في هذا المحيط الضخم، وحاسة الشم الحساسة جدا لا يمكن أن تتكون مصادفة. كل هذه الخصائص توضح أن السلمون كائن خلق بتكوين خاص ليتبين معالم الطريق. هذا خلق الله. يبين الله تعالى أن شواهد بديع خلقه موجودة في جميع الكائنات في كتابه العزيز القرآن الكريم بقوله:
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.
هل تعرفون هؤلاء؟ النحلات الخزافة. أصدقائي، هل تعرفون من صنع هذه الجرار الصغيرة التي ترونها؟ إنها من إنتاج النحل. تنتج هذه النحلات طينا لاصقا بخلط التراب الرطب بما تفرزه من فمها، وباستخدام هذا الطين تصنع جرارا رائعة إلى أقصى الحدود. تدور الطين باستمرار تماما كما يفعل البشر في صناعة الجرار، وبعد الانتهاء منه تضيف قسم الفم إلى الأعلى. ثم تضع النحلة مؤخرتها على الفم وتضع بيضة في داخله. وبعد أن تضيف للجرة التغذية اللازمة تختم فمه وتطير بعيدا. اليرقة الخارجة من البيضة ستكسر الجرة بعد مدة وستمضي لحياتها وحدها. هذه جرار كسرتها الصغار وخرجت منها وذهبت في حال سبيلها. ستبدأ الصغار الخارجة بإنشاء جرار كأمهاتها دون أن تتعلم منها ذلك. أحبائي الصغار، البراعة في الصنعة اليدوية الرائعة التي تملكها النحل إنما هي من إلهام الله سبحانه وتعالى لها. الخلاصة: تعرفنا القدرات التي منحها الله للكائنات في هذا الفيلم أنها تتصرف بإلهام من الله تعالى. أصدقائي، الله تعالى وحده خلقنا وخلق الكائنات كلها في الأرض. الله تعالى يبين للناس بديع صنعه وخلقه للصفات المختلفة التي منحها للكائنات، وواجبنا أن ندرك عظمة الله وعلوه ونشكره دائما على نعمه. يقول تعالى:
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.